بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. قال: قرأ السبعة والجمهور بتشديد الياء من إياك، وقرأ عمرو بن فايد بتخفيفها مع الكسر إياك، وهي قراءة شاذة مردودة، لأن إيا ضوء الشمس، فسيكون المعنى ضوء الشمس نعبد، فالمعنى فاسد. وقرأ بعضهم إياك بفتح الهمزة وتشديد الياء، والذي قرأ هذه القراءة هو الفضل الرقاشي، ضعيف في الحديث وهو قدري، وهذه قراءة شاذة. وقرأ بعضهم هياك بالهمزة بالهاء بدل الهمزة، وهذا هو أبو السوار الغنوي، الذي قرأ بهذا هو أبو السوار الغنوي، وهو قراءة شاذة أيضا. كما قال الشاعر: فهياك والأمر الذي إن ترى حبت موارده ضاقت عليك مصادره. قال: ونستعين بفتح النون أول كلمة في قراءة الجميع. نستعين سوى يحيى بن وثاب والأعمش وهكذا النخعي، فإنهما كسراها نستعين، وهي لغة بني أسد وربيعة وبني تميم، وهي قراءة أيضا شاذة كما في تفسير ابن عطية. وابن عطية في كتابه المحرر الوجيز يعتني بالقراءات. قال: والعبادة في اللغة من الذلة يقال طريق معبد وبعير معبد، أي مذلل، وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعرفها في كتابه العبودية، فماذا يقول؟ ماذا يقول؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهذا التعريف الذي ذكره شيخ الإسلام أجمع. قال: وقدم المفعول وهو إياك، وكرر للاهتمام والحصر إياك وإياك، أي لا نعبد إلا إياك. وأهل النحو يقولون: تقديم ما حقه التأخير يفيد الاختصاص والحصر والاهتمام، أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك، وهذا هو كمال الطاعة. والدين يرجع كله إلى هذين المعنيين، وهذا كما قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن، وسرها هذه الكلمة إياك نعبد وإياك نستعين. ومن هو من أهل العلم الذي شرح هذه الآية في مجلدات؟ شرحها في مجلدات، في أي كتاب؟ أحسنت. وهل هو تفسير لهذه الآية، أم أنه شرح لكتاب قبله، أم أنه متن، أو ماذا؟ مدارج السالكين عند من؟ نعم، هو شرح لمنازل السائرين لأبي إسماعيل الهروي، أظن هكذا، أبي إسماعيل الهروي. والأصل صاحبه منتقد، وكتابه عليه ملاحظات كثيرة، لكن كتاب ابن القيم مدارج السالكين سليم من تلك الأخطاء الكثيرة التي انتقدت على صاحب الأصل، وكتابه من أنفع الكتب، مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. قال: وسر هذه الكلمة إياك نعبد وإياك نستعين، فالأول تبرؤ من الشرك، والثاني تبرؤ من الحول والقوة والتفويض إلى الله عز وجل، ولا بد من الأمرين وهما متلازمان، فلا يستطيع العبد أن يقوم بالعبادة إلا بإعانة الله سبحانه وتعالى.
ومن لا يستعين بالله عز وجل يقصر في عبادته ويضعف وربما يصرف عنها. قال: وهذا المعنى في غير آية من القرآن، كما قال تعالى: فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما يعملون. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وكذلك هذه الآية الكريمة: إياك نعبد وإياك نستعين، فجمع بين العبادة والاستعانة والتوكل على الله جل وعلا. وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب، لأنه قبل ذلك قال: مالك يوم الدين، وهنا قال: إياك، رجع إلى الخطاب، وهذا يسمى الالتفات كما مر معنا في أصول التفسير. وهو مناسبة لأنه لما أثنى على الله تعالى فكأنه اقترب وحضر بين يدي الله تعالى، فلهذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، بعد أن عظم الله ومجده واعترف له بالربوبية والملك ونحو ذلك خاطبه. وفي هذا دليل على أن أول السورة خبر من الله تعالى بالثناء على نفسه الكريمة بجميل صفاته الحسنى، وإرشاد لعباده أن يثنوا عليه بذلك. ولهذا لا تصح الصلاة من لم يقل ذلك وهو قادر عليه، كما جاء في الصحيحين عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. بل سميت هذه السورة الصلاة. وفي صحيح مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. إذن كل ما تقدم تحميد وثناء وتمجيد لله جل وعلا. وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وقد فسره بعضهم بالعهد، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: إياك نعبد، يعني إياك نوحد ونخاف ونرجو يا ربنا لا غيرك. والعبادة قد تطلق ويراد بها التوحيد عموما، وإياك نستعين على طاعتك وعلى أمورنا كلها. المعنى صحيح والسند ضعيف، فالضحاك لم يدرك ابن عباس. وقال قتادة: إياك نعبد وإياك نستعين يأمركم أن تخلصوا له العبادة وأن تستعينوا على أموركم. وإنما قدم إياك نعبد على إياك نستعين لأن العبادة له هي المقصودة، والاستعانة وسيلة إليها، والاهتمام والحزم هو تقديم ما هو الأهم فالأهم، والله أعلم. ولأن الله عز وجل ما خلق العباد إلا لعبادته، ووعدهم بالإعانة فيعبدونه ويستعينون به سبحانه وتعالى. فإن قيل: فما معنى النون في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين؟ فإن كانت للجمع فالداعي واحد، المصلي واحد، وهو يقول نعبد. وإن كانت للتعظيم فلا يناسب هذا المقام، لأنه مقام الضعف، مقام التذلل، مقام أن العبد يظهر فقره وحاجته، فكيف يعظم نفسه؟ وقد أجيب بأن المراد من ذلك الإخبار عن جنس العباد، والمصلي فرد منهم، ولا سيما إن كان في جماعة أو إمامهم، فأخبر عن نفسه وعن إخوانه المؤمنين بالعبادة التي خلقوا لأجلها وتوسط لهم بخير وتوسط لهم بخير. ومعنى ذلك: إياك نعبد لا يتحدث عن نفسه فقط، بل عن كل أهل العبادة والإيمان والتوحيد. هذا المعنى الأول. ومنهم من قال يجوز أن تكون للتعظيم، كأن العبد قيل له إذا كنت داخل العبادة فأنت شريف وجاهك عريض، فقل إياك نعبد وإياك نستعين، وإن كنت خارج العبادة فلا تقل نحن ولا فعلنا، ولو كنت في مئة ألف وألف ألف لاحتياج الجميع إلى الله عز وجل وفقرهم إليه. وهذا فيه نظر، بل حتى في الصلاة العبد مفتقر إلى الله جل وعلا، فقد يقبل دعاؤه وقد يرد، فإذا مهما كان شرفه ومهما كانت مكانته فهو في ضعف، فالأول أقوى من هذا القول. ومنهم من قال إياك نعبد ألطف في التواضع من إياك عبدنا، لما في الثاني من تعظيم نفسه ومن جعله نفسه وحده أهلا للعبادة، عبادة الله تعالى الذي لا يستطيع أحد أن يعبده حق عبادته ولا يثني عليه كما يليق به. والعبادة مقام عظيم يشرف به العبد لانتسابه إلى جناب الله تعالى، كما قال بعضهم لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. ومعنى ذلك أن هذا يرجع إلى القول الأول، وأن المراد به التعظيم، يعني كأنه يقول إياك نعبد أي جميعا. ولا شك أنه يوجد من الخلق من تكون عبادته صحيحة وعبادته مقبولة ودعاؤه مستجاب، بخلاف لو قال إياك أعبد، ففي شيء من التعظيم لنفسه وأنه يقوم بهذه العبادة. وقد سمى الله رسوله صلى الله عليه وسلم بعبده في أشرف مقاماته، فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وأنه لما قام عبد الله يدعوه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فسماه عبدا عند إنزاله عليه وعند قيامه في الدعوة وإسرائه به، وأرشده إلى القيام بالعبادة في أوقات يضيق صدره من تكذيب المخالفين، حيث يقول ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقد حكى الرازي في تفسيره عن بعضهم أن مقام العبودية أشرف من مقام الرسالة، لكون العبادة تصدر من الخلق إلى الحق والرسالة من الحق إلى الخلق. قال ولأن الله يتولى مصالح عبده والرسول يتولى مصالح أمته، وهذا القول خطأ، والتوجيه أيضا ضعيف لا حاصل له، فمقام الرسالة أرفع. ولم يتعرض له الرازي بتضعيف ولا رد، ولا يعتمد على ما ذكره ولا ما اختاره، ضعفه أو لم يضعفه. وقال بعض الصوفية العبادة إما لتحصيل ثواب أو درء عقاب، قالوا وهذا ليس بطائل إذ مقصوده تحصيل مقصوده، إما للتشريف بتكاليف الله تعالى، وهذا أيضا عندهم ضعيف، بل العالي أن يعبد الله لذاته المقدسة الموصوفة بالكمال. قالوا ولهذا يقول المصلي أصلي لله، ولو كان لتحصيل الثواب ودرء العقاب لبطلت الصلاة، وإنما كما يقول أهل العلم ركائز العبادة ثلاثة: الخوف والرجاء والمحبة. فنحن نعبد الله عز وجل رجاء ثوابه وخوفا من عقابه ومحبة له سبحانه وتعالى، ومن جمع هذه الثلاث الركائز كانت عبادته صحيحة، ومن أخل بواحد منها أخل بالعبادة. وقد رد ذلك عليهم آخرون وقالوا كون العبادة لله عز وجل لا ينافي أن يطلب معها ثوابا ولا أن يدفع عذابا، كما قال ذلك الأعرابي: أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، إنما أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. فإذا قوله نعبد وقوله نستعين هذا للتعظيم، أي أراد الجمع، ما هو للتعظيم، أراد الجمع، أي كل من يعبد الله المتكلم يتكلم بلسانهم. وأما أنه إن كان في الصلاة يعظم نفسه وإن كان خارج الصلاة لا يعظم نفسه، فهذا فيه نظر. وأيضا إضافة العبادة له ولكل من يعبد، بلا شك أن هناك من تكون عبادته الصحيحة مقبولة، بخلاف لو قال إياك أعبد